بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن هناك ثلاثة مناهج في فهم الدين. المنهج الأول هو المنهج الكلاسيكي، المنهج التقليدي، والمنهج الثاني هو المنهج الاستشراقي، المنهج الثالث هو الذي اعتمده هذا المصلح بنظره في الفكر الإسلامي أرجون، حيث أنه سجل لنفسه منهجا ثالثا ما وراء المنهجين. ثم قلنا أن المنهج التقليدي يدور في محاور ثلاث: المحور الأول هو اللغة، والمحور الثاني هو في الأصول، والمحور الثالث هو في الفلسفة الإغريقية أو اليونانية. ما يرتبط بالمحور الأول يسجل على المنهج التقليدي جملة من الإشكالات. الإشكال الأول صنمية اللغة وإعطاء مبالغة فائقة في اللغة، سيما اللغة العربية. الاهتمام باللفظ وجعل اللفظ هو المحور في الدين وفي الفهم الديني. السعي في إضفاء بعد غيبي للغة، إلى أنه البعض لأجل أن يقدم قدسية فائقة للغة قال أساسا اللغة هي من وضع الإله، وليس هو من الواضع الاجتماعي أو الواضع الفطري أو العرفي. هذه النظرية المعروفة التي قرأناها في علم الأصول، حيث يذهب بعض إلى أن اللغة وضعت من الله عز وجل. الاهتمام بالعلوم البيانية والبلاغية وعدم رعاية العلوم العلمية هو تأكيد على هذا المنهج التقليدي. فكل مبالغة فرضت في دائرة اللغة هي تنسجم مع ماذا؟ مع المنهج التقليدي. لا تعدو قضية الدين اللغة القرآنية واللغة الروائية. هذه القضية إلى حد أنه لا مجال لنقد اللغة، لا بد من التحاكم إلى اللغة في زمن التأسيس. نقرأ اللغة في عصر تأسيس اللغة ولا نقرأ اللغة في عصرنا هذا. كل هذا يدعو إلى أننا نتحجر وإلى أننا نعيش في حقبة الماضي لا حقبة الحاضر. هذه أزمة اللغة. أما نجي إلى الأزمة الثانية، الأزمة الثانية هي الأزمة الأصولية، وأعني من الأصول ليس خصوص علم الأصول أصول الفقه، وإنما أعني من الأصول المنهج الأصولي، المدرسة الأصولية مقابل المدرسة الحداثوية، مقابل المدرسة التجديدية. المدرسة الأصولية بما تحمل من معالم في كيفية معرفة الدين. أعني بالمدرسة الأصولية بما تعم مناهج التفسير، المدرسة الأصولية بما تعم أصول الفقه وأصول العقائد، المنهج الأصولي الذي هو أسس في زمن غابر بمعزل عن كل إنتاج حداثوي عصري جديد. محورية الحركة في المدار الأصولي محورية رباعية، محورية القرآن ومحورية السنة ومحورية الإجماع ومحورية العقل بنحو من المجاملة في العقل إلى أن يكون العقل هو المدموغ بالقرآن والسنة. حديث عقلانية الدين حديث قائم على أساس المجاملة لا قائم على أساس الواقعية. القراءة الأصولية قراءة بمعزل عن الواقع، ليس مد نظرها الواقع، وإنما مد نظرها النص. تريد أن تستخرج النتائج من النص، وليس لها أي رؤية إلى الواقع. لذا مثل هذه القراءة وفق هذا المنهج، المنهج الأصولي، تكون قراءة غير موافقة. يتمتع المنهج الأصولي بخصوصيات، أهم الخصوصيات الحركة الميتافيزيقية فيه، الحركة الماورائية فيه، الحركة الغيبية فيه. لم نقرأ القرآن، صاحب المنهج يتكلم، أرغون يتحكي، من الخطأ بمكان أن نقرأ القرآن بما هو مصدر منزل من قبل الله عز وجل، لأننا عندما نقرأ القرآن بما أنه مصدر إلهي نمنع على أنفسنا باب النقد ونسد على أنفسنا باب النقد ولا نسمح. لذا أهم معضلة يمكن أن تسجل على المنهج التقليدي معضلة سد باب النقد العلمي ورفض باب النقد العلمي. هناك خطأان شائعان في قراءة النص، القراءة الأولى والقطيعة الأولى، قطيعة النص الديني مع الكتب العلمية الفنية الأخرى كالأدب كالشعر كالفن، ليس هناك لمسة لهذه العلوم مع قراءة النص وفق القراءات التفسيرية أو وفق القراءات الفقهية أو وفق القراءات الكلامية. القراءة الكلامية لم تزاوج بين فنون الأدب الحديث وبين قراءة النص، وإنما جمدت على علوم خاصة. لذا اتهمت بالتاريخية، اتهمت هذه النصوص بأنها نصوص أيديولوجية، اتهمت هذه النصوص بأنها نصوص دماغاوية بمعنى أنها متحجرة وبمعنى أنها تعيش الاستبداد. هذه قراءة النص الأزمة الأولى. الأزمة الثانية أن لم يكن هناك أي تزاوج بين قراءة النص بالقراءة اللغوية وقراءة النص بالقراءة العلمية، وهذه نقطة ثانية تسجل على قراءة التراث، أن قراءة التراث لم تكن قراءة تستدعي وتحقق التجدد، لأنها عزلت نفسها عن ماذا؟ عن القراءة العلمية، أبعدت نفسها عن المنهج العلمي. هذه قطيعة ثانية. المدرسة الأصولية تقاطعت مع المدرسة الأدبية وتقاطعت مع المدرسة العلمية وجمدت على المدرسة اللغوية وجمدت على المناهج التقليدية، مناهج التفسير قبل 1400 نقرأ منهج تفسيري والآن نقرأ نفس ذلك المنهج، نقرأ نفس ذلك المنهج. كيف يتعقل لنا أن نأتي بحركة حداثوية ونحن نقرأ هذا الذي بالأمس أشرت إليه رح أكرره لأهميته، نقرأ أرسطو بعقل أرسطو ولا نقرأ أرسطو بعقل كانت وديكارت وماركس وأمثال هذه الأسماء، وإنما نقرأ فكر أرسطو بعقل أرسطو، وقراءة فكر أرسطو بعقل أرسطو معناه ماكو مجال للحداثة، ماكو مجال للتجديد، وإنما لازلنا ندور في الدائرة المقفلة والدائرة المغلقة. أما البعد الثالث في المنهج التقليدي، البعد الثالث في المنهج التقليدي المنهج الأرسطوئي. يا بليش المنهج الأرسطوئي شبيه هذا المنهج الأرسطوئي الذي دعا لنفسه أنه يملك اليقين ويوفر اليقين، هذا المنهج الأرسطوئي الذي ادعى أن يملك الحقيقة الثابتة ولا يملك الحقيقة المتغيرة، هذا المنهج الأرسطوئي هو الذي ادعى أن يملك الحقيقة المطلقة لا الحقيقة النسبية، فلا نسمع ولا نرى أثر للنسبية ولا نرى أثر للتغير ولا نرى أثر للانحسارية، وإنما كل ما يتحدث في لغة الدين لغة الثبات، القضية الثابتة، ملك الحقيقة، هذه الثقافة ثقافة ملك الحقيقة، وأن أنا أملك الحقيقة بأكملها، وأنا أملك الحقيقة الغير قابلة للنقد، وأنا أملك الحقيقة الذي تورث لي اليقين ولا مجال لفرض الاحتمال ومراجعة الفكر الإسلامي. كل فكر قائم على هذه الأسس الثلاثة، لغة قدسية، نص محمي لكونه نص إلهي، نص غيبي، ومنهج قائم على أساس أن لا يدخل في العالم الجديد، وفلسفة قائمة على أساس فلسفة عدم السماح بالنقد، مثل هذا المنهج لا يتصور له أن يواكب الحدث ولا يتصور له أن يعطي إنتاجا جديدا، ومن هنا إن كان ولا بد من معاصرة ومن حداثة ومن تجدد لا بد من شنو؟ نبذ المنهج التقليدي القديم والشروع في بيان منهج جديد لقراءة الموروث الديني. سيأتي فيما بعد ما هو ذلك المنهج ومعالم ذلك المنهج، لأنه إحنا إذا أريد نفتح باب المنهج الحديد على وفق قراءة أرجون لابد أنه أول شيء وقبل كل شيء أن نعطي مساحة النقد العلمي للنص الديني، من دون إعطاء هذه المساحة النقد العلمي للنص الديني لا مجاله، لأن نأتي بمنهج عصري، ولا طريق لنا للنقد العلمي وللمنهج العلمي إلا أن نلتزم في مرتبة سابقة أن النص الديني فاقدا لمصدره، نقرأه لا بقراءة المصدر، وإنما نقرأه بقراءة المتحدث والقارئ والمتكلم. النص الديني طبعا مع تحفظ التعبيرات حتى أتي بتعبيرات هنا دبلوماسية مجاملية على أساس صاحب هذه النظرية. النص الديني هو إلهي ما دام لم يصدر من النبي الأكرم، قبل صدوره من النبي الأكرم هو شنو؟ هو نص إلهي، لأنه بين الذات المتعالية المقدسة وبين الوحي والوصيل. طبعا قلت لك أكرر هذه لغة، بعضهم قال حتى الوحي أنا ما أرتضيه، إما إنكار الوحي أو إعطاء صفة البشرية للوحي. صفة البشرية شلون تعطى للنبي؟ ما هو ملك الوحي شنو؟ ملك. لا، الوحي تفترض مرة النبي الأكرم، لأنه يدخل في سياق الوحي. الوحي معنى يعم النبي ويعم القرآن ويعم جبرائيل، لو اغتالتهم يقال لهم وحي، أو أنه بمعنى بشري بمعنى أنه دخل التأويل. هناك نقطة، تلك النقطة هي انعطاف من التنزيل إلى التأويل. هذه اللغة الانعطافية من التنزيل إلى التأويل هي بداية القراءة البشرية، وما دامت القراءة بشرية فهي ستكون بالتالي قابلة للنقد. فينقد القرآن كما ينقد سائر الكتب العلمية، ولا واحد يشكل علينا. أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ لا واحد يشكل علينا يقول صار بناتكم تتهجمون على القرآن. لا، نحن لا نتهجم على القرآن المنزل من قبل الله، وإنما ننقد القرآن المؤول على لسان النبي الأكرم. هسه قلت لك هنا هم أطياف، هم يعني مو فرقة واحدة. بعضهم جريء يفترض البشرية علما للنبي، ولذا يقول القرآن نتاج بشري خلقه خيال النبي الأكرم. طبعا بعض المزعبلات الذي تأخذ من هنا وهناك بفهم أو بغير فهم من المدرسة العرفانية، لأنهم شيء يعتقدون النص الديني أدبي عرفاني، أدبي عرفاني. فهناك جسارة أولى موجه أنه القرآن الذي نراه بأين أيدينا هو خيال النبي، وبه تكون الأسطورة. ولذا المجاز القرآني حديث الأسطورة، يعني يستفيد من المجاز لتغليف شنو؟ الأسطورة في القرآن. الأسطورة يعني شنو؟ يعني مقابل العلمية، يعني مقابل العلمية. اللغة الإيمانية لغة أسطورية وليست لغة علمية. البعض أكثر تأدبا يقول لا، النبي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو في استقباله يكون مستقبلا إلهيا، في استقباله يكون مستقبلا إلهيا، لكن في بيانه يكون بشريا، لأنه خاطب البشر كالفيلسوف الذي هو يكون في مرتبة الفلسفة العليا، وكالبروفيسور الذي يملك الشهادة القصوى لكنه مجبور أن يتحدث مع جيل من الشباب من الطلاب الأول ابتدائي، فلا بد له من أن يتحدث بها لغة، لغة واطئة، لغة هابطة. فالقرآن هابط، لكن مو هابط لأن النبي كان هو هابط، وإنما كان جمهور هابط فاحتاج أن يتكلم بلغة الهابط، فضرب القرآن. لذا قلت لك محورية هذه المدرسة تتمحور في أفقين، الأفق الأول مس القرآن والنص القرآني والنص الديني والموروث الديني، هذا محور يصبون جل اهتمامهم على هذا المحور. والمحور الثاني شنو؟ حقيقة الوحي، حقيقة الوحي. أرجون دائرة حديثة في هذين المدارين، النص واحد والوحي اثنين، واهتمام البالغ لا سبيل للنجاة إلا بالنقد. وأي نقد هو؟ النقد العلمي. وأي شيء هو النقد العلمي؟ النتاجات العصرية التي سجلت في الغرب كمقاسات في العلوم الإنسانية، ولو كانت تلك المقاسات تولدت في ظرف الكتب الغربية كالتوراة والإنجيل، ونشأت هذه العلوم كعلوم لتصحيح المسار للكتاب التوراتي والإنجيل، لكن بعملية مفبركة من المدرسة التنويرية استقطبت هذا المنهج العلمي من الدائرة الغربية وحاولت أن تقحمها في المدرسة الشرقية، ورفعت اليد عن كونها ناقد علمي للتوراة والإنجيل إلى كونه ناقدا علميا للقرآن، وكون كان النقد سابقا للحواريين ثم وجه النقد إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لذا سبيل النجاة صاحب الدعوة، سبيل النجاة الآن حتى منهج أرجون أنا ترى بينت في الضمن، سبيل النجاة غربلة النص. شلون غربلة؟ إبعاد التاريخية، إبعاد الأيديولوجية، إبعاد المتغيرات والوقوف على الثوابت، والسعي في إضفاء النسبية، والسعي في إضفاء الكمال المؤقت للكمال الدائمي، والحقيقة المؤقتة للحقيقة الدائمية. حينئذ يمكن أن نخطو نحو الاتجاه الصحيح في باب التجدد والحداثة. هذه ملاحظة أرجون إلى المنهج التقليدي الكلاسيكي، بعد ذلك ندخل في المناهج الأخرى، والحمد لله رب